وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح: باب من قال لا نكاح إلا بولي. حدثنا يحيى، أخذناه ولا طيب، حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شركته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله. أين الشاهد من الحديث لوجوب الولي في النكاح؟ الشاهد ماذا؟ فيعضلها، لأنه لو كانت تزوج نفسها لما كان لعضله أثر، هذا هو الشاهد، فيعضلها لأنه هو الولي فيعضلها، هذا يدل على أنه لأنها لا تزوج نفسها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر حدثنا زهري قال أخبرنا سالم أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، توفي بالمدينة، فقال عمر رضي الله عنه: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحك حفصة. هذا هو الشاهد، إن شئت أنكحك حفصة. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر رضي الله عنه: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، مثل الأول. ثم قال: حدثنا أحمد ابن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن حسن قال: فلا تعضلوهن. قال: حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. هل هي بضم خاء الطاء يخطبها أو يخطبها؟ نقول الفعل مضارع بالضم والمصدر بكسر الخاء، خطبة، مثل ما تقدم في الدرس الماضي، فرق بين فعل مضارع وبين المصدر. إذا نطقت المصدر تقول خطبة، كما في قوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة، إذا أردت خطبة النساء، وإذا أردت خطبة الجمعة فهي بضم الخاء. أما المضارع فهو يخطب على في كلا الأمرين، يخطب الجمعة أو يخطب امرأة، هذا اللي يعرف، وعلى أيضا تأكد منه. أنت عندك بالضمة زياد جاء يخطبها. نعم. فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها. قال: والله لا، والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. هذا من أقوى الحديث مع الآية التي نزلت بسببه في الدلالة على هذه المسألة، لأنه أبى معقل رضي الله عنه هو أخوها والولي، فأبى أن ينكحه لأنه طلق وانتهت العدة، فلا يرجع إلا بعقد جديد، هذه تسمى البينونة الصغرى، فأبى أن ينكحه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلو كان للمرأة سبيل لإنكاح نفسها لما أمر الله تعالى معقلا أن ينكحه، لا قيل زوجي نفسك ولا أثر لعضله. الله تعالى قال: فلا تعضلوهن، أن ينكحن أزواجهن. هذا دليل واضح، الآية مع الحديث دليل واضح على اشتراط الولي في النكاح. وفيه أيضا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن معقل رضي الله عنه خلت الحمية يعني الأنفة والعزة والحمية، قال زوجته وأكرمته ثم طلقته، يعني معروف أن الشخص إذا طلق امرأته فإن أهلها يجدون في أنفسهم، ولا سيما إذا كان ليس هناك سبب يعني ظاهر في الطلاق، فلا شك أن أهل المرأة يجدون في أنفسهم على هذا الشخص، لأنهم يعني أكرموه زوجوه ثم رد كرامتهم بدون سبب ظاهر، فيجدون في أنفسهم. فما قل رضي عنه وجد في نفسه فأبى أن يزوجها، كيف أزوجك ثم تطلق ثم تأتي تخطب؟ فأبى، خلت الحمية. فلما جاء أمر الله ترك هذه الحمية وتواضع لله جل وعلا. فلا شك أن يعني الحمية شديدة، ولا سيما عند العرب عندهم عنف وحمية شديدة، ولكن الإسلام هذبهم ورباهم. إلا فالإنسان إذا أخذته العزة واتخذ موقفا فإنه في الغالب أنه إيش يصر عليه، ولا يزيده الإلحاح إلا إصرارا، لأنه يريد أن ينتصر نفسه ويثبت عزته وقوته وكذا، ولا سيما عند العرب. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتواضعون لله ويطؤون على أنفسهم لطاعة الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب على المؤمن أن يربي نفسه على ذلك، وأن لا تأخذ الأنفة والعزة فتحمله على الإصرار على الباطل. إذا تبين له أنه باطل وجب عليه أن يهين نفسه لله جل وعلا، لأنه عبد، هذا معنى العبودية، العبد لا يستكبر على سيده. فإذا أنف ورد أمر الله فليس بعبد، العبد يطيع أمر سيده. ثم قال: باب إذا كان الولي هو الخاطب، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارض رضي الله عنها: تجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي؟ فقال: رضي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. إذا كان الولي هو الخاطب، يعني مؤلف لم يجزم بالحكم، تردد فيه لما فيه من الخلاف، لكن الصواب أنه يجوز أن يزوج نفسه، يكون هو الولي والزوج في وقت في نفس الوقت، فيقول: تزوجت فلانة. هذا هو الإجاب والقبول معا، ما يحتاج يقول تزوجت نفسي قبلت الزواج، لا، يقول تزوجت فلانة، لأنه هو الموجب وهو القابل لهذا العقد، ما يحتاج يقول قبلت لأنه هو صاحب، هو الزوج. فإذا قال تزوجت هذا واضح في الدلالة على القبول، فلا حاجة أن يرد على نفسه، يكفي أن يقول تزوجت فلانة، مثل ما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أما فعل المغيرة رضي الله عن الجميع فليس به دليل على عدم الجواز، قل هو بالخيار، إن شاء جعل أمرها إلى شخص، أن الولي يجوز أن يعقد بنفسه ويجوز ماذا؟ أن يوكل، يجوز أن يوكل، فإن شاء وكل غيره ليدفع التهمة مثلا قد يتهم أو كذا، فإن شاء وكل غيره وإن شاء عقد هو لنفسه، ولا مانع من ذلك. تزوجت فلانة مع حضور الشهود يشهدون على هذا فيكفي، ولا يشترط أن يوكل أحدا. الولي هو الخاطب، يعني امرأة ليس لها يعني أب ولا أخ، أقرب الناس إليها ابن عمها، توفي أبوها وليس لها إخوة، وليها ابن العم هو أقرب العصبات. طيب هذا ابن العم يريد أن يتزوجها، فخطبها ووافقت، ما عنده مانع، راضية، وراد أن يعقد الآن تزوجها، أراد أن يتزوجها، كيف يصنع؟ هذه المسألة. يقول تزوجت ابنة عمي فلانة، ويصح العقد بحضور شهود. لكن قد يقول قائل ليش ما يأتي بالمأذون، مأذون الأنكحة يزوجه؟ نقول مأذون الأنكحة هل هو الذي يزوج؟ ها؟ لا، هو بس مجرد إثبات الواقع، إثبات النكاح بهذه المستندات فقط، وإلا المأذون ليس هو الولي. ولا يقول المأذون زوجتك فلانة، المأذون أجنبي لا علاقة له بالمرأة، لكن دور المأذون إثبات هذه الواقعة بالأوراق الرسمية فقط، سجلها عنده وهو الذي يلقنهم. يعني بعض الناس يعني لا يعرف كيف يتصرف فيلقن، يقول للولي قل زوجتك فلانة كذا وكذا، وقل قبلت، فهذا دور المأذون فقط ليس هو العاقد. فلو قال يعني لو زوج شخصا بدون مأذون يصح العقد ولا لا؟ صح العقد، هذا مجرد أنظمة فقط. وبعض الناس يظن أنه ما يصح إلا بالمأذون، إذا لم يحضر المأذون ما يصح النكاح، هذا شك أنه غير صحيح. فالمأذون هو مجرد دوره إثبات ما وقع، لئلا يحصل خلاف أو يحصل مثلا إنكار للنكاح أو للمهر أو كذا وكذا، لأن الزواج يترتب عليه حقوق عظيمة من مهر والأولاد والنفقة إلى غير ذلك، فهذا مجرد إثبات النكاح لئلا يحصل بعد ذلك اختلاف. وأنا حدثنا ابن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية، قال هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. يعني هل في الحديث أو في قول عائشة رضي الله عنها دليل على للباب؟ يعني ما في دليل واضح، أين الدليل، أين الشاهد؟ لا، هو قال إذا كان الولي هو الخاطب، الولي هو الخاطب، قد تكون في حجر الولي قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها، يعني هذا هو الشاهد، أن يتزوجها، يرغب عنها أن يتزوج، يعني مفهومه أنه لو رغب فيها إيش تزوجها. لكن هل هذا صريح بأنه يعقد لنفسه ولا محتمل؟ محتمل ليس بصريح، يتزوجها، قد يكون هو الذي يعقد وقد يتزوجها عن طريق عاقد آخر وليس بصريح. مثل يقول تزوج فلان وفلانة، هذا يقوله الناس دائما، فلان تزوج فلانة، هل يفهم منه هو اللي عقد لنفسه؟ ما يفهم منه، إذا نقول هذا محتمل وليس بصريح في الدلالة على ما بوب عليه. قال حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابي زوجنيها رسول الله، قال عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء، قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. إذا كان الولي هو الخاطب، أين الشاهد من الحديث؟ نعم، وهو الولي. لو أراده النبي عليه الصلاة والسلام لعقد لنفسه، بدليل أنه عقد للرجل، لو أرادها لعقد لنفسه وقال تزوجتك أو ما شابه ذلك. طيب لو قال قائل يعني كيف عقد لها النبي عليه الصلاة والسلام مع أن المرأة قد يكون لها ولي، يعني ما قال في الحديث وليس لها ولي وكذا، يقول هذا محتمل، السلطان ولي من لا ولي له، والله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام له حال خاصة مع المؤمنين ليست لعموم السلاطين، فحقه أعظم. وهذه قضية عين، يعني لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوج كل امرأة في المدينة، لا، الأصل أن الذي يزوج هم الأولياء بحضور النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهذه قضية عين، يحتمل أن هذه المرأة ليس لها ولي من المهاجرات مثلا، وليس لها ولي حاضر يعني مسلم حاضر، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام حالها فبادر بتزويجها بدون أن يسألها هل لها ولي أو ما شابه ذلك. ومعلوم أن قضايا الأعيان يدخل احتمال، فلا يستدل بهذا الحديث على أن السلطان يزوج مع وجود الولي، ليس بالحديث دليل على ذلك، لأن نقول أولا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس عليه غيره، والأمر الثاني أن هذه قضية عين يدخل الاحتمال، ففي احتمال أن هذه المرأة ليس لها ولي والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فلا تصلح دليلا. والمعروف أن السلطان لا يعقد، يعني لا صح أن يزوج إلا مع عدم وجود الولي، والسلطان ولي ماذا؟ من لا ولي له، يعني مفهوم الذي لها وأن التي لها ولي فالسلطان ليس وليا لها. ثم قال: باب نكاح الرجل ولده الصغار. كذا عندكم؟ طيب ولده الصغار فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ ها؟ يعني ما قلنا مفرد، وكيف قال الصغار جمع ولده، ما قال أولاده الصغار، ولده الصغار كيف توجه؟ الولد، الولد جنس، وأيضا هو مضاف، والنكرة إذا أضيفت فإنها تعم، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله مفرد مضاف، نعمة الله لا تحصوها، فالمفرد إذا أضيف فإنه يعم فيكون بمعنى الجمع، لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. هذا استدلال صحيح، استدلال واضح، لأن الله تبارك وتعالى بين عدة الصغيرة التي لم تحض، والتي لم تحض دون البلوغ، والعدة فرع عن إيش؟ عن الطلاق، العدة تجب للطلاق، والطلاق فرع عن النكاح، فمدام أن الله تعالى بين العدة معناه أن نكاحها صحيح، وأنها قد تطلق فتحتاج إلى العدة. ولو كان الأب لا يزوج الصغار لما حاجة إلى إيش؟ إلى بين عدة، يقول هذه ما تزوج أصلا فلا يمكن أن تطلق لأنها لا يصح نكاحها، فلا حاجة إلى بيان العدة، لأن الآية فيها دليل واضح على أنه يجوز تزويج الصغيرة، ولذلك احتاج إلى معرفة العدة. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. يعني هذا الحديث وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام استدل به العلماء قاطبة على جواز تزويج الصغيرة من الأب خاصة دون بقية الأولياء، بقية الأولياء ليس لهم أن يزوجوا الصغيرة إلا إذا ميزت وصارت يعني تعرف النكاح ورضيت فلا بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام تستعمر اليتيمة في نفسها، فإن وإذنها صماتها، فإن أبت فلا تكره، أو قريب من هذا اللفظ. رواه أبو داود سند لا بأس به. فبين عليه الصلاة والسلام أن اليتيمة تستأذن، تستأذن اليتيمة في نفسها وإذنها صماتها. إذن اليتيمة تزوج، ومعلوم أن اليتيمة هي من مات أبوها قبل أن تبلغ، لكن تكون مدركة، يعني قد تكون بنت 12 سنة أو لها 13 سنة، فهي ممن يدرك ويعرف النكاح فتستأذن. فإذا ما دون البلوغ تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من ما دون التمييز، دون 7 دون 9، هذه لا يزوجها إلا الأب خاصة دون بقية الأولياء، كما فعل أبو بكر حينما زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أيضا عن بعض الصحابة أنه تزوج صغيرة، تزوج أحد الصحابة ابنة الزبير حينما نفست، يعني بعد الولادة مباشرة، وقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت فهي امرأتي. ولم ينكر، دل على أنه يجوز. فهذا هو الدليل على جواز تزويج الصغيرة. ما هو الدليل على أنه من الأب خاصة؟ أولا لأنه هو الذي وقع، الدليل هو تزويج أبي بكر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي وقع، زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنه. طيب ما هو الدليل على أنه لا يجوز أن يزوجها غيره؟ نقول: الأصل أنها لا تزوج إلا بإذنها، وليس أحد كالأب في كمال الشفقة، فلا يفتح الباب للأولياء لئلا تظلم البنات الصغار، أنه قد يزوجها الولي عمره 1 أو 2 أو 3 سنين من أجل المال، إذا خطبها شخص غني وأغراه بالمال استغل الفرصة وزوجها، لأنها صغيرة لا إذن لها، فيستغل ويزوجها وهي صغيرة، فيمنع من ذلك احتياطا لحق البنت، ولأنه يعني في الأصل أنها لا مصلحة لها في هذا النكاح في الوقت الحاضر، والمصلحة البعيدة هذه محتملة وليست يعني مصلحة حاضرة، والسلامة أسلم. وبعض العلماء يقول: يجوز أن يزوجها الأب، لكن لها الخيار إذا بلغت، إذا بلغت مثلا وعقلت، بلغت عاقلة وكرهت هذا الزوج فلها الخيار، لأنها زوجت ولا إذن لها. وهذا قول جيد، يسد الباب على الأولياء ولو كان الأب، يعني قد يعني بعض الآباء قد يزوج من أجل المال ولا يبالي، وليس كل أب يكون عنده تمام الشفقة وكمال يعني العدل والعدالة والاحتياط، كثير من الآباء يزوج لأجل المال، فقد يزوجها شخصا كبيرا في السن، أو عنده امرأة امرأتان وأكثر، أو فيه من العيوب ما فيه، والبنت صغيرة 5 6، ثم تبلغ كارهة لهذا الزوج لا تطيقه، فنقول لها الخيار، لأن حينما تزوجت لا إذن لها، شبيهة بمن؟ بالأمة، شبيهة بالأمة التي تزوج بدون إذن، فإذا عتقت صار لها الخيار. هذا قول جيد ويسد الباب على يعني استغلال يعني النساء وجعلها سلعة تباع وتشترى. إذا نقول للصغيرة تنقسم لقسمين: ما دون التمييز لا يزوجها إلا الأب، ولا يجوز إلا لمصلحة راجحة، كما حصل في تزويج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني خاطب لا يفوت ويخشى أن يفوت الفرصة، وهذا إنسان يعني فيه صفات قلما تجتمع في شخص، والفرق بينه وبين البنت قريب، يعني هذا الرجل في 16 18، والبنت بنت 6 7 8، فيعقد لها الآن وينتظر 2 3 4 حتى تكبر وتصلح للجماع فيدخلها عليه. قل: لا بأس بهذه الشروط، كل مصلحة راجحة والأب خاصة، وإذا كرهت فلها الخيار بعد البلوغ. وأما ما وصلت إلى سن التمييز صارت تعرف النكاح، والغالب أنها ما تعرف إلا من 9 فما فوق، إذا صارت تعرف أمور النكاح وتصلح للدخول على الرجل ولو دون البلوغ جاز تزويجها، لكن بإذنها، يزوجها أي ولي لكن لابد من إذنها. وقال باب تزويج الأب بنته من الإمام، هذا بالنسبة للبنت، لكن بالنسبة للابن للذكر هل للأب أن يزوجه وهو صغير؟ يعني حمك الله، هل يقاس على البنت؟ يعني المشهور عند أهل العلم أنه أيضا يجوز للمصلحة، يجوز أن يزوج ولده الصغير للمصلحة. قالوا ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه زوج ولدا له صغيرا ورفعوه إلى زيد بن ثابت فأقر نكاحه، لكن كما تقدم يشترط المصلحة، يزوجه لمصلحة راجحة فلا بأس إذا كان بهذا الشرط. والأب خاص أيضا، أما سائر الأولياء فليس من ذلك، واحد زوج أخاه الصغير نقول هذا النكاح لا يصح ولا يلزم الولد الصغير، الأب خاصة للمصلحة الراجحة. ثم قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. باب تزويج الأب ابنته من الإمام، يعني حتى لو كان الإمام فإن الأب هو الذي يزوج الإمام، ولا يعني يكفي أن يتزوجها الإمام كما تقدم، لأنه ما دام لها ولي فالإمام ليس وليا لها. وعلى كل حال حديث ما فيه يعني دليل صريح أن أبو بكر هو الذي عقد، لكن هذا هو الأصل، هذا هو ما دام أنه لم يرد خلافه فهو الأصل. نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت 6 سنين، يعني ما قال وعقد لنفسه، فالأصل أن الذي يعقد من هو الولي، هذا الأصل. فما دام أنه لم يرد شيء خاص أن الإمام هو الذي عقد، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عقد، فهذا هو الأصل إلا لو ورد خلاف ذلك. نعم. لا كيف؟ هذه عند سهل الإدراج، هذه أمور تاريخية تعرف من جهة السيرة والتاريخ، إنه إذا دخل بها في السنة الثانية مثلا ويعرف إنه دخل بها في السنة الثانية، هذه تعرف من جهة التاريخ، يعني ينظر في هي مدرجة هنا، لكن هل نقول مدرجة ضعيفة؟ لا، نقول هذا ليس حديثا مرفوعا في إخبار عن أمور شرعية، لا، هذا إخبار عن أمر واقعي، إذا كان معروفا في التاريخ والسير فإنه مقبول، لأنه ليس يعني نصا شرعيا لا يترتب عليه حكم شرعي، بقيت معه كذا يعني أمر تاريخ تعلق بالواقع والتاريخ، فأمره سهل، ولأنه ليس بحديث يعني ترتب عليه حكم شرعي، ثانيا أنه يعرف من جهة السيرة، وأهل السير يعني يضبطون هذا، يعرفون دخل في السنة الثانية وبقي 10 سنين في المدينة فيكون 9، الأمر سهل. يقول باب السلطان ولي، باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلم أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم سعد قال جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو كان خاتم من حديد. فلم يجد. فقال: معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. هذا حديث مر معنا مرارا، ويعني الشاهد واضح أن السلطان يزوج، لكن لابد من شرط عدم وجود أي ولي أقرب من السلطان. لو قال قال يعني كيف ترتيب الأولياء، كيف نرتب الأولياء إذا وجد أكثر من ولي؟ كيف من هو الذي يتولى العقد؟ وجد مثلا جد وأخ وعم وابن أخ وأخ شقيق وأخ لأب، كيف نرتب الأولياء؟ يعني المشهور من أقوال أهل العلم الضمير أولا الأب، الأب هذا لا أشكال فيه وهو مقدم على الابن، في خلاف ضعيف، لكن الصواب أن الأب مقدم على الابن. صحيح أن الابن أقوى في الميراث، من جهة الميراث الابن أقوى، إذا وجد أب وابن للميت من هو العصبة منهم؟ الابن. الأب يأخذ السدس فرضه، يأخذ فرضه فقط، والعاصب هو الابن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فإيش؟ فلأولى رجل ذكر. فدل الحديث على أن الابن أولى من الأب، ولا لا؟ هذا الآن في الفرائض، لكن هل يستدل به في الولاية في النكاح؟ قال العلماء لا، فرق بين الفرائض على ميراث مال، وذاك نظر في المصلحة، فأيهما أكمل شفقة، الأب ولا الابن؟ لا شك أن الأب أكمل شفقة. معروف أن الأب أرحم بولده من الولد بأبيه، ولا مقارنة، هذا معروف، يعني لا يختلف فيه الناس. فالصواب أن الأب مقدم على الابن. يعني هذه امرأة ثيب عندها ولد عمره 30 سنة مثل عاقل من أعقل الناس، وعندها ولها أب عمره 60 أو أكثر أو أقل، فتنازعوا في التزويج، من يزوج؟ اختلفوا في هذا يريد هذا وهذا يريد هذا، فنقول الأب مقدم. طيب، بعد الأب يعني جهة الأبوة، ثم الجدودة، الجد بعد الأب، أيما قدم الجد ولا الابن؟ هنا نقول الابن مقدم، لأن الأصل أن الابن أقوى في العصبة، أقوى تعصيبا من الأب والجد، لكنه ترك بالنسبة للأب لأنه أكمل شفقة. الجد هل شفقته مثل الأب؟ لا. فإذا زالت العلة فاستويا في الشفقة الجد والابن، والابن يتقدم بماذا؟ بالقرب وقوة التعصيب، فيكون الترتيب إذا نقول الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد ثم الأخوة. جهة الأخوة يبدأ بالشقيق ثم الأخ لأب. طيب، لو وجد أكبر وأصغر لها أخوان أشقاء أحدهما أكبر من الآخر، فهل وزوج الأصغر هل يصح مع وجود الأكبر؟ نقول المعروف عند العلماء أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه ما في حديث يعني تقدم الأكبر تقديما لا صح مع تزويج الأصغر، هذا ما بالسنة. كبر كبر، لما تسوك النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يناول السواك أحد الرجلين قيل له كبر كبر، فدفعه إلى الأكبر، هذا من باب الاحترام والتقدير، وهذا على سبيل الاستحباب تكريما للكبير. لكن لو زوج الصغير مع وجود الكبير فالنكاح صحيح، لأنهم في درجة واحدة وهي الأخوة، وفي قوة واحدة، استويان في القوة لأنهم أشقاء. عندنا الدرجة وعندنا القوة، أولا الجهة ثم الدرجة ثم القوة. الجهة من المراد بها؟ مثل الأخوة والعمومة. يعني أول ما نبدأ نقدم بالجهة، أخ وعم أيهما أقرب جهة؟ الأخوة. طيب ابن أخ وعم مباشر أيهما يقدم؟ ابن الأخ، لأنه أقرب من جهة، من الجهة جهته أقرب، فيبدأ بالجهة هذا أولا. ثم إيش؟ الدرجة قبل القوة، الدرجة. عندنا مثلا ابن أخ وعندنا أخ لأب، عندنا الآن أخ لأب وعندنا ابن أخ، نقول يقدم أولا الجهة، فالأخ مقدم على جهة الأخوة، مقدم على جهة العمومة، ثم ننظر في الدرجة، نقول الأخ لأب مقدم على الأخ، على ابن الأخ من جهة الدرجة لأنه أرفع منه درجة، ثم ننظر في الدرجة. يعني ابن الأخ مقدم على مثلا ابن الأخ، أو الأخ لأب مقدم على ابن الأخ. إذن هذا هو الترتيب، أولا إيش؟ الجهة، ثم الدرجة، ثم القوة. فإذا استوي في الثلاث فلا تفضل، يبقى على سبيل الاستحباب. إذا استوي عندنا أخوان شقيقان، أو أخوان لأب، أو عماني كلاهما شقيق، عماني شقيقان، نقول هنا الجهة واحدة والدرجة واحدة والقوة واحدة، فهنا يزوج إن اصطلحوا فلا إشكال، وحتى لو اختلفوا يزوج الأكبر. ومن علماء قال يزوج الأعدل الأتقى لأنه يختار الصالح، لكن الكلام فيما إذا كانوا كلهم عدول فلا تقديم، لكن يستحب أن يزوج الأكبر. كل هذه يعني أمور قل ما يحتاج إليها الناس، يعني يندر أن يحصل تشاح بين الأولياء. ننظر هنا إذا رفض واحد وأبى واحد نشوف أسباب الرفض، فإن كان أسباب الرفض شرعية فيأخذ بقول من رفض، إذا كانت أسباب الرفض ليست شرعية، شخصية، حجازة معه لأمور شخصية، أو يريد من يدفع أكثر أو كذا، فإنه لا عبرة بمخالفته، ويزوج الأصغر مع وجود الأكبر، لأن الأكبر ليس عنده يعني وجهة شرعية في الرفض، فليس يقضي قضية تحكم، حق له أن يتحكم فيه، لا، هذا حق ينظر فيه لمصلحة الغير، فلا يجوز أن يتحكم لشهوته، إنما ينظر في مصلحة الغير. وقال باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. قال: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الأيم الأصل فيها التي لا زوج لها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، هذا الأصل، لكن لما جاءت مقابل البكر علم أن المراد بها الثيب، يعني هذه دلالة سياق، فالكلمة قد يكون لها أكثر من معنى فيفهم من السياق، فإذا أطلقت فيتشمل كل من لا زوج لها، تشمل البكر والثيب، لكن قد يراد بها أحد النوعين بالقرينة، فلما جاءت مقابل البكر علم أن المراد بها هنا في هذا السياق هي الثيب. أما في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، فهو يشمل كل من لا زوج لها سواء كانت بكرا أو ثيبا. هذا الحديث نص في وجوب الاستئذان واشتراط الرضا، وأنه لا صح النكاح إلا برضا المرأة. لا تنكحوا، هذا خبر لكنه بمعنى النهي، لا تنكحوا خبر لأنه جاء مرفوعا فاللام نافية، فهذا خبر لكنه بمعنى النهي، ويقولون ورود النهي بصيغة الخبر أقوى من النهي المجرد. لا تنكح الأيم حتى تستعمر، يعني شو الفرق بين تستعمر تستأذن؟ فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين النوعين، الثيب جعل لها لفظة والبكر لفظة. ما الفرق بين قول تستأمر يعني إيش؟ يعني تصرح تأمر تقول نعم زوجوني أو لا تزوجوني، يعني لابد أن تتكلم موافقة لا أريد، لفظة صريحة على الرضا أو على عدمه. إذن هذا مأخوذ من الأمر، يعني لابد أن تتلفظ وتأمر بنكاحها أو بإنكاحها. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الاستئذان يعني أعم من الاستعمار، فإنه يحصل بمجرد بلوغ الخبر بغض النظر عن جواب المستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ لماذا سألوا؟ لأنهم يعرفون أنها تستحي. في بعض الروايات قال يا رسول الله أن البكر تستحي، البكر تستحي تصرح بالنكاح لما جبل الله عليه من الحياء، فقال أن تسكت، يعني إذا سكتت فهذا دليل على الرضا ولا حاجة أن تصرح، لأن الحياء يمنعها. والحديث الثاني فيه تصريح بذكر العلة. حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي، قال رضاها صمتها. ما الفائدة من هذه الرواية؟ نقول فائدة أن هذه فيها نص على العلة، نص على العلة، فيستفاد منها في مسائل خلافية، مثل يعني مسألة في مسألة أكثر مسألة خلافية. المسألة الأولى إذا زالت البكارة بوثبة أو ما شابه ذلك، يعني بدون جماع بدون نكاح سقطت من عالي أو صدى ضربة وكذا وزالت البكارة، فهل تكون ثيبا ولا تبقى بكرا؟ البكارة زالت، فهل تستأمر؟ يعني لابد أن تنطق ولا يكفي السكوت؟ في خلاف، والصواب أنها بكر ولو زالت البكر، لأن العلة ليس وجود الغشاء، وش اللي يسمى غشاء البكارة، العلة ما هي؟ الحياء. والتي زالت بكارة بدون نكاح هل زال الحياء؟ الجواب لا، لأنها لم تجرب الرجال، فلا فرق بينها وبين من لم يزل ذلك الغشاء، لأن العبرة ليس بوجود البكارة إنما العلة هي الحياء، الحياء موجود. طيب اختلف في من المسألة الثانية من أو الصورة الثانية، من زنت غير الله وزالت بكارته بالزنا، هل تعامل معاملة الثيب ولا معاملة البكر؟ أن الزاني قد تتوب وتنكح بعد الزنا، فهل تعامل معاملة هذه أو هذا؟ فيها خلاف، والصواب التفصيل أن إذا زنت مكرهة فهي بكر، أن العلة في الحياة، ومن أكلت على الزنا فلم يزل الحياة لأنها مكره، والمكره لا حكم لفعله، يعني واقع بدون اختيار وكاره لهذا، بخلاف من تزني برضاها اختيارها فإنه قد زال حياؤها لأنها عاشرت الرجل أو أكثر من رجل برضاها واختيارها فزال حياؤه بذلك. وزوال حياء الزانية أعظم من زوال حياء المتزوج، لأن الزانية أولا أنها تقارف هذا بالحرام، ثانيا أنها في الغالب أنها تزني مع أكثر من رجل، لا فرق عندها بين شخص وآخر في الغالب، إذا فتح باب الزنا فالغالب أنها تزني مع أكثر من رجل، هذا شد في ذهاب الحياء. إذن العلة معقولة فالحكم يدور معها. إذن هذه الحديث تدل على عدم التزويج إلا بالرضا، وهذا هو الصحيح. وكان بعض العلماء يعني خالف في هذا وقال يجوز أن تنكح البكر وينكي من الأب خاصة، والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للأب خاصة دون بقية الأولياء أن يكره البكرة دون الثيب، يعني إذا كانت بكرا والولي هو الأب جاز أن ينكحها بدون إذن، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب خلافه. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لوضوح هذه الحديث. ما هو الدليل على أن الأب يجوز أن يكره البكر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. فرق بينهم، الثيب أحق بنفسها، فمفهومه أن إيش؟ الولي أحق بالبكر من نفسها. واضح دلالة مفهوم البكر؟ الثيب أحق بنفسها من وليها، وش مفهومه؟ مفهوم عكس، مخالفة، أن البكر وليها أحق بها. لكن هذه دلالة إيش؟ في أكثر من جواب، لكن أوضح جواب نقول هذه دلالة مفهوم وعارضها دلالة منطوق، وإذا تعارضت دلالتان فلا شك أن دلالة المنطوق مقدمة لأنها أصرح، دلالة المفهوم محتملة ودلالة المنطوق صريحة. ما هي دلالة المنطوق؟ أنا أقول هذا الحديث ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ما قال إلا الأب، عام ولا تنكح حتى تستأذن. وفيه رواية عند مسلم صريحة والبكر يستأذنها أبوها، يعني حتى لو لم ترد هذه الرواية نقول لا تنكح عامة، لكن إذا جاءت لفظة خاصة فهي تقوي الدليل. هذه لفظة خاصة والبكر يستأذنها أبوها، وهذه الرواية عند مسلم. ومن زعم أنها ليست محفوظة أنه زادها أبو سفيان عيينة كما قال الحافظ، رد عليه قال هذا إمام ثقة ثبت من أئمة الحديث فلا تضر زيادته، زيادة محفوظة صحيحة، وذلك خرجها مسلم رحمه الله في صحيح. وهي أيضا تعضد هذا الحديث متفق على صحته، فهي تقوي وليست العمدة عليها فقط لكنها تقوي هذا الحديث. فإذا يقولون ما إذا ما فائدة هذه الرواية والثيب أحق بنفسها من وليها إذا كانت هي والبكر سواء لا تنكح إلا بإذنها، فما الفائدة من هذه اللفظة؟ واضح السؤال؟ يقول لازم تجيبون. الآن قلت لا يستدل بها لأنها دلالة مفهوم خالفتها دلالة منطوق، نقول نسلم، لكن دلالة المفهوم هذه لابد يكون لها فائدة ولا لا؟ ولا يكون ذكرها عبثا؟ فلابد لها من فائدة. أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا يدل على أن الثيب يعني لها قوة في النكاح أكثر من البكر، أنها يمكن تخطب من نفسها، حق بنفسها من وليها، أنها تخطب من نفسها وأنها تتكلم تأمر بالنكاح أو تأبى وتصرح. فيعني لا شك أن هناك فرقا بين الثيب وبين البكر في الخطبة وفي الإذن. الثيب يمكن تخطب من نفسها وتصرح وتأمر دون البكر فإنها تخطب من وليها، والغالب أنها لا تتكلم. فيكفي هذا في يعني فائدة هذه الدلالة والدلالة المفهوم. نأخذ الباب الأخير هذا لأنه له تعلق بالباب السابق. باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود. يعني إذا خالف، يعني الباب الأول يدل على أنه لا يجوز للولي أن ينكح موليته وهي كارهة. طيب السؤال فإن فعل فما حكم النكاح؟ بينه قال فنكاحه مردود. ذكر هذا الحديث حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية عن خنساء بنت خلام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. طيب قد يقول قال هذا أنا أسلم به في الثيب فقط، الثيب هذه شبه إجماع من أهل العلم قالوا لم يخالف فيه إلا الحسن، أن في يعني شبه إجماع على أن الثيب لا يزوجها أحد إلا برضاه، لا الأب ولا غيره من الأولياء، هذا شبه إجماع من العلماء. لكن كيف نرد على من قالوا إنه يجوز للأب أن يزوج البكرة دون الثيب بدون رضاها. إذن هذا الحديث لا يصلح في الرد عليهم، لأنهم مش يقولون، يقولون هذا في الثيب ونحن نسلم به، لكن نقول يجوز أن يزوج البكر. نقول هذا الآن زيادة في الدلالة، يعني من جهة أنه في الثيب، لكن ليس معناه أنه أن البكر أنه يجوز أن يزوجها، هذا يعني زيادة الدلالة، مع أنه ورد حديث رواه أبو داود، وقال الحافظ له طرق يقوي بعضها بعضا، أنه له طرق لا تخلو من ضعف، يقوم يتقوى بمجموع هذه الطرق، أن امرأة بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من أبو قاسم ابن عمه ليرفع بي خسيسته، يعني يرفع قدره بتزويج منها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الآن دليل على أن حتى البكر إذا زوج ذكرها فلها خيار، إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت ردته، وهو يؤيد الحديث السابق. يعني فنقول إن ثبت هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة البكر، فهو مقوي للأحاديث المتقدمة لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإن لم يثبت فالعمدة على ما في الصحيحين، حديث السابق لا تنكح البكر حتى تستأذن، حديث مسلم والبكر يستأذنها أبوها. فنقول هذا زيادة، إن ثبت فهو مقوي، وإن رجحنا ضعفه فلا يضر، والمسألة معتمدة على أدلة أخرى. نقف على قول باب تزويج اليتيمة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.